بسم الله الرحمن الرحيم.
حمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي، فإن لم تعف عن ذنبي فمن لي، أنت الله مولانا الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. البحث في أواخره، الكلام في اعتراض على الاستدلال بالدليل العقلي لإثبات الحكم الشرعي. والمقصود هنا هذه النقطة بالضبط، وهي أنه إذا حكم العقل بشيء حكم الشرع به. يعني نستكشف من حكم العقل نستكشف حكم الشرع. والمقصود هنا أن الشارع يحكم بالحرمة أو يحكم بالوجوب بناء أو طبقا لما عليه الحكم العقلي، ولكن هذا لا يعني أن الشريعة تنتظر حكم العقل وبعد أن يحكم العقل يحكم الشرع، لا، فقط ندرك أن هناك تطابقا، ندرك أن هذه الغرفة إن كانت جدرانها بيضاء اللون فالغرفة الثانية أيضا بيضاء اللون، ندرك أنه هذا إذا حصل هنا فهو حاصل هناك. هذا الكلام في المستقلات العقلية وليس في المدركات العقلية التي تدخل كمقدمة لإدراك حكم شرعي بعد إدراك حكم شرعي أول أو بعد إثباته من خلال دليله الشرعي. مثلا إذا وجبت الصلاة يدرك العقل أنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فندرك أن المقدمة واجبة شرعا، وهذا يكون غير مستقل عقلا، يعني العقل غير مستقل مباشرة في إدراك الحكم الشرعي. الكلام في المستقلات هنا، يعني التي هي فيها إدراك للحسن وإدراك للقبح، ثم ندرك أن الله سبحانه وتعالى يشرع، لا أنه سيشرع، أنه مشرع أفضل دفع للشبهة، وفقا لهذه المدركات، ويكون التشريع مطابقا لهذه المدركات. هنا جاء اعتراض. الاعتراض يقول، وتقدم في الحصص السابقة، أنه العقل يدرك فالشارع أيضا يدرك، العقل يدرك الحسن والقبح فالشارع يدركه، أن هذا الفعل حسن منا وقبيح منا، كما أننا ندرك ذلك الشارع كذلك يدرك هذا الأمر، وهذا غير الحرمة الشرعية والوجوب الشرعي الذي يدعى أو الذي يراد إثباته. المصنف هنا يريد أن يفكك هذه الدعوة، يقول أنها إما ترجع إلى إنكار الملازمة أنه لا يوجد ملازمة، أو إلى أنه هنا فقط حسن وقبح، ملازمة بالحسن والقبح، وليست الملازمة بين إدراك الحسن والقبح، بين هذا القبح والحسن المدرك، وبين التشريع. نقرأ عبارة المصنف، قال: أقول وهذه آخر مرحلة لتوجيه مقالة منكري حجية العقل، وهو توجيه يختص بالمستقلات العقلية، البحث فقط في المستقلات العقلية. ولهذا التوجيه صورة ظاهرية يمكن أن تنطلي على المبتدئين أكثر من تلك التوجيهات السابقة في المراحل السابقة. يعني هذا التوجيه له شكل جيد، له شكل معقول، يمكن أن ينخدع به بعض الباحثين أو المبتدئين. وهذا التوجيه ينطوي على إحدى دعويين، إما يعود إلى إنكار الملازمة وإما لا. الدعوة الأولى دعوة إنكار الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، وقد تقدم تفنيدها في الجزء الثاني صفحة كذا فلا نعيد. الدعوة الثانية هي التي أشرنا إليها هناك في آخر صفحة 207 بالنسبة لهذه النسخة التي عندي، تختلف النسخ من الجزء الثاني وتوضيحها يوضحها، أنما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط، والمدح والذم غير الثواب والعقاب. هذا حسن لا يعني أنه هذا يستحق عليه الثواب، هذا قبيح لا يعني أن هذا يستحق عليه العقاب. فاستحقاقهما يعني استحقاق المدح واستحقاق الذم لا يستلزم استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى. يعني افترضوا أحبتي، إذا شخص ترك الدراسة بوقت مبكر، قد تختلف ظروف الناس، قد يذم من قبل العقلاء على تركه للدراسة، ولكن هذا هل يعاقب يوم القيامة على تركه للدراسة؟ هو مخير من قبل الله سبحانه وتعالى، يختار لنفسه منهج الحياة الذي يراه مناسبا. فإذن ليس كل ما ذم عليه العقلاء، ليس كل فعل ليس بصحيح، كل فعل خاطئ، كل فعل قبيح بحيث يستحق صاحبه الذم، ليس كل فعل بهذا الشكل يستحق العقاب يوم القيامة. وكذلك ليس كل فعل حسن مناسب يمدح صاحبه هو يكون فيه ثواب وتكون فيه جنة. قد يكون من المباحات، قد يكون هذا الفعل من المباحات التي لا ثواب عليها ولكن صاحبها ممدوح. إذن لا ملازمة بين حكم العقل باستحقاق الثواب على هذا الفعل أو استحقاق العقاب على ذاك الفعل، وبين الثواب الأخروي والعقاب الأخروي. التعبير الصحيح ليس كل فعل يستحق الفاعل العاقل الملتفت يستحق عليه المدح أو الذم، يكون عليه ثواب أو عقاب. فاستحقاقهما لا يستلزم استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى. والذي ينفع في استكشاف حكم الشارع هو الثاني، هو وجود ملازمة لا تنفك بين استحقاق المدح واستحقاق الثواب، بين استحقاق الذم من العقلاء واستحقاق العقاب من قبل المولى. ولا يكفي الأول مجرد استحقاق ذم من قبل العقلاء، مجرد استحقاق مدح من قبل العقلاء. ولو فرضنا أننا صححنا الاستلزام، يعني هذا المستشكل يقول لو تنزلنا وقلنا أن هناك ملازمة بين إدراك استحقاق المدح وبين الحكم الشرعي بالثواب، وبين استحقاق الذم وبين الحكم الشرعي بالعقاب، لو قلنا يوجد هكذا ملازمة، ولكن هذه الملازمة لا يدركها كل أحد. التكاليف الشرعية مكلف بها الجميع، وهكذا ملازمة عقلية لا يدركها كل أحد، هي حالة خاصة بمن يتأمل، بمن عنده قابلية، بمن عنده سعة ذهنية ليدرك هكذا ملازمات لو تنزلنا وقبلناها. ولو فرضنا أننا صححنا الاستلزام للثواب والعقاب، فإن ذلك لا يدركه كل أحد. ثم ثالثا، لو تنزلنا وقلنا أنه لا يدركه كل أحد، ليس فقط الأوحدي من الناس، كل الناس يدركون هكذا ملازمة بين استحقاق المدح وبين الثواب، بين استحقاق الذم وبين العقاب الأخروي الذي هو تشريع. استحقاق العقاب يعني لا تفعل، إن فعلت استحققت العقاب. استحقاق الثواب يعني افعل، إن فعلت أثيبك، فتشريع. فلو قلنا أنه الكل يدركون هذه الملازمة، ولو فرض أنه أدركه كل أحد، فإن ذلك ليس كافيا للدعوة إلى الفعل، إلا عند الفذ من الناس. الكثير من الناس، لا أقول الغالبية وإن كان هو فعلا هكذا، يخاف من العقوبة فيتحرك، يخاف من العقوبة فينزجر، يرغب بالثواب فيتحرك. كثير من الناس هكذا. أما أنه إدراك الحسن في هذا الفعل واستحقاق المدح عليه هذا يحرك، هذا عادة ما يحرك. الحالة الغالبة في الناس لا تتحرك بهكذا دوافع عقلية حسن وقبح. ولو فرض أنه أدركه كل أحد فإن ذلك ليس كافيا للدعوة إلى الفعل إلا عند الفذ من الناس. وعلى أي تقدير، على أي تقدير فرض، فلا يستغني أكثر الناس عن توجيه الأمر من المولى أو النهي من المولى في مقام الدعوة إلى الفعل وفي مقام الزجر عن الفعل. نحن لا نستغني عن الشريعة بالمدركات العقلية، أن هذه المدركات العقلية غير كافية وغير محركة، أنها لا توجد الباعثة والمحركة للامتثال عند المكلفين عادة إلا عند الفذ من الناس. وبالتالي فهذا المدرك، أولا صاحب الإشكال يقول أولا نحن نشكك في وجود هكذا ملازمة، ثانيا لو كان هكذا ملازمة موجودة فلا يدركها كل أحد، وثالثا لو حتى لو أدركها كل أحد فهي لا تحرك باتجاه الفعل جهة استحقاق العقاب، استحقاق المدح يحركه باتجاه العمل. وإذا كان نفس إدراك الحسن والقبح غير كاف في الدعوة، غير كاف في دعوة المكلف إلى الامتثال، والمفروض أنه لم يقم دليل سمعي على الحكم. طبعا كلامنا في الاستدلال بالدليل العقلي على الحكم، أنه ما عندنا دليل من الكتاب والسنة الذي هو يحرك فعلا، فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على طبق حكم العقل، أن هذا الأمر وهذا النهي يكتفى به. هذا الإشكال الثالث اللي كان، أنه هذا المدرك العقلي غير كاف في التحريك، فإذا كان غير كاف في التحريك وليس عندنا دليل من الكتاب والسنة، إذن نقول ليس عندنا من الشارع ما هو كاف في تحريكنا، فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على طبق حكم العقل. قد اكتفى عن بيانه أن الشارع يريد هذا الأمر إرادة كاملة تامة، ولكنه لم يبين لأنه اكتفى بالإدراك العقلي. هكذا الفرض، أنه حكم شرعي مشرع من قبل الله سبحانه وتعالى. طيب لما لم يأتي به كتاب؟ لما لم تأتي به سنة؟ لأن الله سبحانه وتعالى اكتفى بالمدرك العقلي. هذا الفرض. هذا المستشكل يقول لا، بما أن المدرك العقلي غير كافي للتحريك فكيف يرضى الله سبحانه وتعالى بمحركين لا يحرك؟ كيف يرتضي أن يحركنا أو أن يحرك المكلفين عموما بما هو غير قابل للتحريك بشكل عام؟ لا يمكن ذلك. إذا أراد الله سبحانه وتعالى هذا الحكم، أراد أن نمتثله، لابد أن يبينه بأسلوب قابل أن يحرك المكلفين. وبما أن الدليل العقلي غير محرك للمكلفين عادة، إذن لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يرتضيه، أن يكتفي به دون الدليل السمعي، دون الكتاب والسنة. فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على طبق حكم العقل. قد اكتفى عن بيانه، بعد ما يأتي به قرآن ولا تأتي به سنة، قد اكتفى عن بيانه اعتمادا على إدراك العقل. لماذا لا يمكن؟ لأن الإدراك العقلي غير كاف في التحريك، فلا يمكن أن يرضى الله سبحانه وتعالى به كمحرك كافي. نعم كمؤيد، كمقوي، كدافع إضافي لا بس، ولكن يكتفي به لا يمكن، لأنه عادة لا يحرك. ولا يعقل من المولى الحكيم أن يريد تحريك الناس من خلال فقرة ومن خلال شيء غير قابل للتحريك، أو أن الناس لا يتحركون من خلاله، لا يملك تلك الطاقة الكافية. هذا الإشكال. فلا نستطيع أن نحكم بأن الشارع له أمر ونهي على طبق حكم العقل، قد اكتفى عن بيانه اعتمادا على إدراك العقل ليكون حكم العقل كاشفا عن حكم الشارع. لا يمكن، لأن المشرع الحكيم لا يكتفي به لأنه غير كاف للتحريك. لاحتمال أن لا يكون للشارع حكم مولوي على طبق حكم العقل حينئذ، لأنه نحتمل أنه قد يكون الشارع أصلا ما عنده حكم. تارة يأتي كتاب، يأتي قرآن، طبعا نقطع بأن الله سبحانه وتعالى له حكم، وتارة يأتي شيء ضعيف يحرك بعض الناس ولا يحرك البعض الآخر، فلا ندري هل الشارع قد حكم واكتفى بحكمه، اكتفى بهذا المقدار من البيان وهو البيان العقلي، لو لا ليس له حكم لا ندري، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال، وإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لأن المدار على القطع في المقام. بحثنا في المدركات العقلية هو بحث في القطع، نقطع من خلال هذا الإدراك بأن الشارع قد حكم، وهنا لا نقطع. هكذا يقول المستشكل. لماذا لا نقطع؟ لأن هذا المحرك ضعيف، قد لا يكون المولى أساسا محرك. والجواب إنه قد أشرنا في الحاشية الجزء الثاني صفحة كذا إلى ما يفند الشق الأول من هذه الدعوة. أي دعوة؟ دعوة الثانية، دعوة رقم 2، حديثنا في الدعوة رقم 2. إذ قلنا الحق أن معنى استحقاق المدح ليس إلا استحقاق الثواب، ومعنى استحقاق الذم ليس إلا استحقاق العقاب، لا أنهما شيئان أحدهما يستلزم الآخر. يعني مدح الله هو ثوابه، وذم الله هو عقابه، لا أنه يوجد عندنا شيء اسمه مدح من الله، وعندنا شيء متأخر عنه اسمه الثواب من الله، لا ليس كذلك. إذ قلنا أن الحق أن معنى استحقاق المدح ليس إلا استحقاق الثواب، ومعنى استحقاق الذم ليس إلا استحقاق العقاب، لا أنهما شيئان أحدهما يستلزم الآخر، لأن حقيقة المدح والمقصود منه هو المجازاة بالخير لا المدح باللسان، مقصودنا من المدح هي المجازاة بالخير، وحقيقة الذم والمقصود منه هو المجازاة بالشر. المقصود بالشر يعني الإيلام، الإيذاء، الإضرار، العقوبة، لا الذم باللسان، وهذا المعنى هو الذي يحكم به العقل. فإذا قيل العقل يحكم بالمدح، أي العقل يحكم بالثواب، العقل يحكم بالذم، أي العقل يحكم بالعقاب. ولذا قال المحققون من الفلاسفة إن مدح الشارع ثوابه وإن ذمه عقابه، وأرادوا هذا المعنى. بل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، وكلامنا وإن كان أحيانا نقول أنه حتى من المولى العرفي ويشمل الموالي العرفيين، ولكن أولا وبالذات بحثنا في أوامر الله سبحانه وتعالى، والبحث في الأوامر العرفية بحث ثانوي، بحث جانبي. أصول الفقه هو في الواقع مقدمة لبحث الفقه، الفقه هو بحث في أوامر الله سبحانه وتعالى. بل بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا معنى لفرض استحقاق المدح والذم اللسانيين عنده، بل ليست مجازاته بالخير إلا الثواب، وليست مجازاته بالشر إلا العقاب. هذه القضية يذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه، أنتم تقبلونها ترفضونها؟ هل لا يوجد عند الله سبحانه وتعالى مدح لأحد، مدح لساني؟ طبعا مدح لساني بما يناسب ذاته المقدسة، ولو من خلال واسطة، هذه الواسطة إما نبي أو وصي أو ملك أو شجرة كما تحدث الله سبحانه وتعالى مع نبيه موسى على نبينا وآله وعليه السلام إلى آخره، أنه هل يمكن، هل يتصور، هل يوجد هكذا أمر، هل هناك مدح لساني أو لا يوجد إلا الثواب والعقاب، يبقى كل واحد هو ومبناه. وأما الشق الثاني من هذه الدعوة فالجواب عنه أنه يوجد دعوية لا يوجد دعوية، إنه لما كان المفروض أن المدح والذم من القضايا المشهورات، هذا جاي يشرح القضايا المشهورات التي تطابق عليها آراء العقلاء كافة، فلا بد أن يفرض فيه أن يكون صالحا لدعوة كل واحد من الناس، لا نقول أنه صالح لدعوة البعض دون البعض، العقلاء جميعا يدركونه فلما لا يحركهم، صالح للتحريك لا أنه يحرك بالإكراه، يحرك بالجبر لا أنه علة تامة للتحريك، يعني الناس يكونون مثل الماكنة، لا، وإنما فيه قابلية تامة للتحريك، يبقى المكلف يريد يتحرك يريد يعصي ما يتحرك، هذا تابع له، أمر اختياري، ولكن من جهة المحرك، المحرك تام المحركية لا أنه ناقص المحركية. ومن هنا نقول إنه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوة مولوية من الله تعالى ثانيا بعد أن كان العقل تام الدعوية، فأي معنى لدعوية ثانية من الله سبحانه وتعالى تأتي ماذا تفعل؟ تخلق دعوية، هي دعوية موجودة. ومن هنا نقول إنه مع هذا الفرض يستحيل توجيه دعوة مولوية من الله تعالى ثانيا لاستحالة جعل الداعي مع فرض وجود ما يصلح للدعوة عند المكلف، يعني الداعي موجود من الحكم العقلي ثم يأتي المولى ليوجد الداعي، والداعي موجود، فما الذي يوجده المولى؟ لا يوجد شيئا إلا من باب التأكيد ولفت النظر، وهذا أمر آخر أنه يكون هناك تأكيد. ولذا ذهبنا هناك إلى أن الأوامر الشرعية الواردة في موارد حكم العقل مثل وجوب الطاعة، أطيعوا الله، هو العقل يدرك وجوب طاعة الله سبحانه وتعالى، فيأتي المولى ثانيا ليوجد الداعي للإطاعة، هذا الداعي هو موجود، إيجاد الموجود غير ممكن ولا يفعله الحكيم، مثل وجوب الطاعة ونحوها، يستحيل فيها أن تكون أوامر تأسيسية أوامر مولوية، الآن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله، فعلا هم يدركون وعندهم المحركية التامة لذلك، بل هي أوامر تأكيدية أي إرشادية. وأما أن هذا الإدراك لا يدعو إلا الفذ من الناس، فقد يكون صحيحا أنه بعض الناس ما يتحركون من خلال الإدراك العقلي، ما ينزجرون من خلال الإدراك العقلي، يدرك أن هذا يضره ولكن يفعله، يدرك أن هذا في مصلحته ولكن ما يفعله، ولكن حتى الأحكام الشرعية أيضا نفس الشيء، أيضا لا تحرك الكثير من الناس، نفس الشيء. وأما أن هذا الإدراك لا يدعو إلا الفذ من الناس فقد يكون صحيحا ولكن لا يضر في مقصودنا، لأنه لا نقصد من كون حكم العقل داعيا أنه داع بالفعل لكل أحد وأن كل أحد سيمتثل، لا، هو يوجد محركية، يبقى المكلف يمتثل أو لا يمتثل هذا راجع له، بل إنما نقصد وهو النافع لنا أنه صالح للدعوية التامة المطلوبة، يحقق النصاب في الدعوية، يحقق القوة المطلوبة في الدعوية، وهذا شأن كل داع، حتى الأوامر المولوية، حتى الآيات الموجودة في القرآن الكريم، فإنه لا يترقب من هذه الدواعي جميعا إلا صلاحيتها للدعوة لا لفعلية الدعوة، وأنه يجب أن يتحرك عنها كل أحد، لا، ما أكثر الذين لا يتحركون، لأنه ليس قوام كون الأمر أمرا من قبل الشارع أو من قبل غيره إلا فعلية دعوته لجميع المكلفين، هذا قوام الأمرية، بل الأمر في حقيقته ليس هو إلا جعل ما يصلح أن يكون داعيا، يصلح أن يحرك، إذا أراد أن يتحرك فهذا محرك له، هذا المقدار، يعني ليس المجعول في الأمر فعلية الدعوة وأن الإنسان يصير مثل الآلة. لا، الدعوة هي دعوة، هي من اسمها هو تحريك. يعني ماذا تحريك؟ مو تحريك تكويني، هو طلب، وهذا الطلب إلزامي وفيه مدح وفيه ذم، يعني فيه ثواب وفيه عقاب. يبقى الإنسان يقول لا، فيه عقاب ولكن لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وإحنا راح نعصي. هو يعصي، سمعنا وعصينا، نستجير بالله، مع أن الدعوية كاملة، الدعوية كاملة، ولكنه يعصي. وعليه فلا يضر في كونه صالحا للدعوة عدم امتثال أكثر الناس، لأن الأمر الذي يكون داعيا هو ذلك الذي يصلح للدعوية. يأتي نبي من الله سبحانه وتعالى ومعه معاجز كافية ومعه بيان جيد، ويتلطف بالناس ويبين لهم الحقائق، مع ذلك لا ينزجرون عن الباطل وعن المعصية ولا يمتثلون للواجبات. فهذا معنى أنه كلام الرسول ليس فيه دعوية، فيه دعوية تامة، ولذا يستحقون العقاب، لأن الدعوية تامة ولذا يستحقون العقاب. فالدعوية تامة، هم بعد أن قامت عليهم الدعوية وقامت الحجة عليهم، هم باختيارهم لم يمتثلوا، وهذا ليس نقصا في الدعوية. إلى هنا ينتهي هذا المبحث، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله يا الله، الله سبحان الله.